بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. النقطة الرابعة من نقاط البحث في مبحث اجتماع الأمر والنهي في حكم المطلق والمقيد، إن كان المطلق مأمورا به والمقيد منهيا عنه، من قبيل اجتماع الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام أو في أي مورد آخر في خصوصية، يعني تؤخذ فيه خصوصية ما بحيث يصير مقيد. هذا المطلب قد يستدل فيه على الامتناع بالوجوه التالية: أولا، أن الأحكام التكليفية مشروطة بالقدرة، وهنا لا قدرة للمكلف على أن يصلي في الحمام ولا يصلي فيه في وقت واحد، بل ليس له إلا قدرة واحدة على امتثال أحد الحكمين، إما الصلاة فيه وإما ترك الصلاة فيه. فكيف يجتمع التكليفان عليه بنحو لا تسعه قدرته؟ هذا تقريبا أول ما يخطر بالبال، وهو يركز على الجانب العملي، الجانب العملي عند المكلف والتصادم الذي يحصل بين الحكمين في عمل المكلف إذا كان بصدد طاعته، وكيف أن ذلك، أن هذا الاجتماع سيجعل المكلف عاجزا عن الامتثال. يناقش بأن ذلك، بأن هذا الذي ذكر لا يصلح مانعا من الاجتماع لما تقدم مفصلا من كون القدرة ليست شرطا في نفس الحكم الشرعي، وإنما هي شرط في لزوم امتثاله على ما ذهب إليه بعض الأعلام، ومنهم في على ما في بالي السيد الخوئي رحمه الله والسيد الخميني كذلك، بل هي شرط بحسب ما بنينا عليه، بل هي شرط في قبح مخالفة الحكم، ومن ثم فهي شرط فيما يترتب على قبح المخالفة، وهو حسن عقاب المولى له على مخالفته. لأننا فككنا فيما سبق بين متن الحكم، طبعا هذا واضح، ومقام امتثاله، وقلنا أنه في مرحلة امتثال الحكم توجد لدينا عدة أمور هي فيما بينها مترتبة ترتبا طبيعيا: أولا حسن امتثاله، اللي هو إذا كان إلزامي يصير لزوم امتثاله، حسنه إلى حد بحيث يكون بمرتبة عليا من حسن الامتثال إلى حد الإلزام. ثانيا قبح مخالفته، قبح مخالفة التكليف، وقد يكون بالتحليل يرجع الحسن الإلزامي للامتثال إلى أمرين: أحدهما حسن الفعل، والثاني هو قبح المخالفة، ومن هنا نأخذ الإلزام، ولا هو محض الحسن، قد يصير حسنا عاليا بدون أن يبلغ إلى درجة الإلزام كما في بعض المستحبات المؤكدة. المهم بالضبط بالدقة الذي يقيد بالقدرة هو قبح المخالفة وليس أصل الداعي إلى الامتثال، يعني هذا الحسن العقلي للامتثال اللي هو يصير الداعي للامتثال، وإنما هو قبح المخالفة، وإلا هي الدعوية العقلية للامتثال تبقى موجودة محفوظة حتى لو كان المكلف عاجزا عن الامتثال. واضح إن شاء الله؟ لأنه هو حسن، هذا الأمر حسن، يبقى احنا قادرون عليه، عاجزون عنه، حسنه ما يتغير. وين المشكلة؟ أنه المخالفة بالنسبة للقادر تصير قبيحة، يعني يستحق فاعلها الذم والعقاب، هذا لازم طبعا القبح، لازم القبح، ولا هو نفس القبح بعد واضح معنى القبح اللي هو في مقابل الحسن، القبح العقلي. ومن ثم فيكون شرط الاشتراط القدرة يكون مأخوذا بالضبط بالدقة في قبح المخالفة، فالعاجز إن خالف لا يعد فعله قبيحا بنظر العقلاء لأنه عاجز. ويترتب على ذلك هو أنه لا يحسن عقابه من قبل المولى، لأنه حسن العقاب فرع قبح المخالف. فإذا القدرة من تصير شرط في مرتبة سابقة وهي قبح المخالف، طبعا ما يترتب عليها أيضا كله راح يكون مشروط بالقدرة. لماذا؟ لأن هي القدرة مأخوذة في موضوعه في منشئه، فمن باب الأولى تكون مأخوذة فيما يترتب عليه وما يلي. واضح إن شاء الله. وعليه، وهذا ما تقدم تحقيقه شيء من التفصيل في مباحث مراتب الحكم التي شرعنا بها في هذه الدورة. ولا ريب في أن العقل لا يرى قبح مخالفة أحد التكليفين فيما إن أطاع المكلف التكليف الآخر المنافي له. نعم، إذا مثلا أعرض عنهما معا، طبعا من يصير تناقض ما يمكن أن يعرض عنهما معا، لا يخلو الواقع من النقيض، من أحد النقيضين، لكن كأمر مبدئي عام إذا أعرض عنهما معا ربما هو يكون قد ارتكب القبيح ويتحمل تبعاته. أما إذا هو، هذا أوضح الأمور، إذا هو امتثل أحدهما وأعرض عن الآخر لأنه هو قدرته محدودة بشكل طبيعي، ماذا نقول؟ نقول لا مانع من هذه الناحية. ولا ريب في أن العقل لا يرى قبح مخالفة أحد التكليفين فيما إن أطاع المكلف التكليف الآخر المنافي له، فيمكن تصور بقاء الحكم، هذا هو الحاصل في مناقشة هذا الوجه، يمكن أنه يمكن تصور بقاء الحكم واجتماعهما مع رفع اليد عن لزوم امتثالهما معا على مبنى بعض الأعلام، أو قبح مخالفة أحدهما، يعني نرفع اليد عن قبح المخالفة في أحدهما، فيصح للمكلف أن يخالف أحدهما رغم كون كل منهما فعليا. إذن احنا معذور ما عندنا. وهذا الكلام يرد، هذا الوجه يرد حتى لو كان اجتماع الأمر والنهي المفترض بين أمرين، يعني بين أمر ونهي متعلقين بنفس الطبيعة بدون أن يكون هناك فارق بينهما من حيث الإطلاق والتقييد. يعني إذا قال له صلي ولا تصلي، بيع ولا تبع، مثلا حج ولا تحج، وما أشبه ذلك من الأمور، فكيف إذا كان بينهما نحو من أنحاء الخصوصية بمعنى أنه أحدهما مطلق والآخر مقيد؟ وأهم من ذلك أنه فيما لو كانت النسبة بينهما الإطلاق والتقييد، يمكن للمكلف في مقام العمل الجمع بين امتثال الأمر بالصلاة مثلا، بين امتثال الأمر والنهي بهكذا فعل، هو أن يصلي في المسجد، فإذا صلى في المسجد أطاع الأمر بالصلاة، الأمر هو كان يتطلب الصلاة، وأطاع النهي بأن ترك الصلاة في الحمام، ما تكون مشكلة. أين المشكلة؟ لأنه عندما وجبت عليه الصلاة لم تجب كل حصصها، وإنما وجب أحدها، يعني يتحقق الامتثال بأحد المصاديق مو أكثر منها. فهو وجبت الصلاة، إذا وجبت يعني ماذا حصل؟ يعني هو عليه أن يؤدي أحد المصاديق، صلى في المسجد في الدار ما عنده مشكلة، إذا صلى هناك وترك الصلاة في الحمام أطاع الأمر بما أدى من الصلاة في المسجد، وأطاع النهي بما أعرض وترك الصلاة في الحمام، بعد كل إشكال ما يجي من هالناحية. فحتى الوجه الذي قد يقال في تقريب أنه لا يمكن اجتماع الحكمين الوجوب مثلا والحرمة، الأمر والنهي، فيما إن كان متعلقين بطبيعة واحدة. هذا بعد ما نقدر هنا نطبق، واضح إن شاء الله. في الحقيقة الجواب الأول عن هذا الوجه هو عام، يرتبط حتى لو كان متعلقين بطبيعة واحدة، ما كان بين متعلقيهما إطلاق وتقييد. الجواب الثاني لا، هو جواب موضوعي أصلا، يقول ماكو مشكلة من ناحية الامتثال والقدرة على الامتثال فيما بينهما إذا كان أحدهما متعلقا بالطبيعة والآخر متعلقا بالطبيعة المقيدة. شو وين بحثنا؟
اجتماع الأمر والنهي.
أحسنت، احنا بحثنا اجتماع الأمر والنهي. الصورة الأولى من عنده شنو هي؟ قبلنا ما قلناه سابقا مفصلا من أنه يمكن أن يكون في اجتماع الأمر والنهي صورتان، ليس فقط صورة كون الطبيعة واحدة، وإنما إذا كان طبيعة مطلقة ومقيدة، هذا هم يندرج في مباحث اجتماع الأمر والنهي. لو هذا ما قبلنا، هذا الكلام اللي قلناه سابقا، وإحنا بدأنا بالصورة الأولى وهي إذا كان أحدهما مقيدا والآخر مطلقا، يعني الأمر بالمطلق والنهي عن المقيد. ويجب هذا الكلام، وين المشكلة؟
المشكلة أنه صلاة في المسجد والنهي عن
نعم، فهو هو الأمر إحنا فارضين الأمر بالطبيعة المطلق والنهي عن الطبيعة المقيد، ويقدر يمتثل بهذا. فإحنا هذه مشكلة أنه كيف يجتمع الحكمان، وأنه هذا سيؤدي إلى اجتماع الضدين ما أشبه ذلك. هذا ما راح يجي هنا، من حيث طبعا جانب القدرة على الامتثال من هذه الجهة، اللي هو الوجه الأول مركز على هذه الجهة. نعم، ثانيا أن اجتماع الأمر والنهي، الوجه الثاني يعني لإثبات امتناع الاجتماع في هذه الصورة، وهي كونه الأمر متعلقا بالطبيعة والنهي متعلقا بالطبيعة المقيدة. ثانيا أن اجتماع الأمر والنهي بهذا النحو يستلزم اجتماع الحكمين المتضادين في مورد المقيد، الذي في مورد المقيد بالخصوص سيكون مجمعا لكل من الحكمين، لأنه الحكم بالمطلق يشمل فيما يشمل حصصة واحدة من حصصة، هذه الحصة المنهي عنها المقيد. فمن يكون هذا المقيد مجمعا لكل من الحكمين، ماذا سيحصل؟ وخلينا من جانب الامتثال نقدر نعالجه كما سبق، لكن ماذا سيحصل؟ هذا سيوجب اجتماع البعث والزجر، ويستحيل اجتماعهما على أمر واحد وهو المقيد. سألنا بعث نحو ماذا؟ الطبيعة. وزجر نحو ماذا؟ الطبيعة المقيدة. كيف يجتمع البعث والزجر ويلتقيان في مورد واحد؟ البعث نحو الطبيعة غير المقيدة، يقول هذا ما لنا علاقة به ولا ناظرين إلا في إشكالنا. وين ننظر؟ الصلاة في الحمام، يوجد بعث نحوها وأمر بها أو لا بالخصوص؟ قل هذه أنا أريد أن أناقش الأمر من هذه الناحية. فإذا قلنا أنه يوجد باعتبار أن هي مشمولة بالأمر، يعني هي يوجد بعث نحوها، صحيح؟ يوجد نهي عنها أو لا؟ إذا يوجد يعني يقول اجتمع البعث والزجر، ويناقش بأن اجتماع البعث والزجر بما هما كاشفين عن حكمين اعتباريين لا مانع منه بحد نفسه. بحد نفسه شنو المانع من عنده؟ سب بعث وزجر. إذا قلنا أنه اعتبار والاعتبار سهل المؤونة، أين المحذور؟ نعم، ربما يجد العقلاء في ذلك شرخا لارتكازه. شلون يصير هذا يقبل؟ يشعر كأنه هو قد لبست عليه شبهة، لأن هذا خلاف ارتكاز. الآن انصافا هكذا، إذا واحد يقول للعقلاء، يقول شنو المانع أن يصير أمر ونهي يتعلقا فيه؟ حتى لو كانت حجته قوية، العقلاء يتوجسون من ماذا؟ يشوفون أن هذا خلاف ارتكازهم، صح لو لا؟ يقول احنا غلبنا على أمرنا بشبهة، هذا لابد توجد شبهة، وإلا كيف يعقل أمر ونهي يجتمع شنو؟ وهذا ما قد نصادفه ليس فقط في هذا المورد، وإنما في موارد عديدة. في بعض الأحيان البرهان قد لا ينسجم مع مقتضى الارتكاز. ماذا نفعل في مثله؟ البعض يقول أنا برهاني، ارتكاز شنو؟ هاي نظرة ساذجة ما أقول عليها. البعض يقول البرهان هي مجرد تشكل علما للمرتكزات، هو أصل القضية هي هاي الأمور الوجدانية، هو أصل البديهيات من أين يأتي؟ هو كله من المرتكزات. فإذا أنا تشكل لدي البرهان بنحو يؤدي إلى التصادم مع المرتكزات فلست مستعدا لقبوله حتى وإن لم أملك حجة على رده. غايته ماذا؟ أقول شبهة مقابل بديهة، لأنه هذا أمر ارتكازي واضح عندي. وربما ينقسم أهل العلم إلى قسمين، يصنفون إلى صنفين في هذا المجال. واحد عقل رياضي يقول هذه النتيجة، هاي المقدمة تنتج هاي النتيجة، أتأمل بيها وجدتها تامة أصلا لا أعبأ بشيء بعد، يقول هاي نظرة ساذجة ما لها قيمة ناشئة من الجهل وعدم الالتفات. البعض لا بالعكس ارتكازي، انتم شايفين بعد في مباحثاتكم في بعد تجربتكم العلمية يوجد انقسام في هذا المجال. في المقام بالخصوص المفروض أن نكون دقيقين، وهذا مسألة من مسائل النفيسة اللي هي تصير مفتاح لحل كثير من المشكلات والمعضلات في الأصول وأمثاله. إحنا الارتكاز تارة يكون له الموضوعية، مثل ماذا؟ مثل الظهور. الظهور هو الموضوع للحجية، صح ولا لا؟ في مثله لو قام لدينا 20 برهانا، مو برهان واحد، على ما يخالف الارتكاز الظهوري فلا نعبأ بها. لماذا؟ لأن الحجية هي لنفس الارتكاز، هكذا تقرر وهكذا قام البرهان على حجية الظهور. أو الأمر هو يرجع إلى السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية هي أمر ارتكازي، وهذه السيرة العقلائية المركوزة عند العقلاء ممضاة من قبل الشارع، فلتقم البراهين وتصطف على ما يخالف هذه الطريقة العقلائية، أيضا لا نعبأ. هنا نصير ارتكازيين بشكل كامل. أما إذا كانت القضية هي تريد توصل إلى الإمكان والامتناع، بحثنا إمكان وامتناع، صح ولا لا؟ في المقام إمكان وامتناع. في مثله المحكم ليس الارتكاز، وإنما هو حكم العقل، هي مو اصطفافات ومذاقات وميول. الإنسان هو بعض الأحيان يصير عنده ميل ارتكازي ويأخذ هذا المنع ويجمع كل التجارب الإيجابية الصحيحة التي صادف فيها أن ارتكازه مطابق للواقع ويتذرع بها لكي يكون من بني الارتكاز، من آل الارتكاز، كأن هي انتماع عشائري. والبعض بالعكس يقول ما أكثر الأخطاء والشبهات والارتباسات التي تحصل عند الناس في قضايا مثلا ارتكازاتهم، يصير بها أمور بسيطة ساذجة، وإنما الأمر هو العقل. العقل أصلا هو حجة الحجج كلها، هي العقل، حجية العقل. فشنو قيمة الارتكاز؟ فأيضا يضرب الارتكاز عرض الجدار، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح مطلقا، وإنما نكون عقليين جدا في تشخيص المصادق، لأن الأمر هو في واقع منقسم مصنف هو إلى أصناف. ما كان الارتكاز فيه هو نفس موضوع الحجية فهنا لا مسرح للعقل، بل بهذا المعنى لا مسرح للعقل، هاي كلمة بها تسامح، هنا هو العقل يقول هذا هو الحجة، خلاص هو العقل يقول هو الحجة، العقل إذا تبصر ويقول هو الحج. أما إذا كانت المسألة من قبيل مسألتنا وهي مسألة اجتماع أمر ونهي فليقوم الارتكاز وعليه. المهم إحنا نريد نوصل إلى حجة على الامتناع، والارتكاز العقلي في كثير من الأحيان لا يصل إلى حقائق الإمكان والامتناع لأنه يحتاج لها دقة عالية، والارتكازات عادة هي ما تتبصر في دقائق الأمور، صل هو ليس شأنها ذلك. وفي المقام بالخصوص احنا نجد ان المنشأ في أن العقلاء لا يتقبلون اجتماع البعث والزجر نحو موضوع نحو متعلق واحد وطبيعة واحدة، سواء كان بينهما إطلاق أو تقييد أو لم يكن بينهما إطلاق وتقييد، نجد أن المنشأ في ذلك هو يرجع إلى أحد أمور منها، من أهمها، من أبرزها، ما هو؟ هو أنهم يجدون أن المكلف لا يطيق أن يمتثل الأمرين معا. كيف يمتثل؟ يأخذ بالبعث لو بالزجر. فهذا العجز في مقام الامتثال يشوفون كأنه هو مانع، ولو يؤدي إلى اللغوية أو ما أشبه ذلك من الأمور. والعقلاء في كثير من الأحيان اللوازم، الأمور الدقيقة المتلازمة فيما بينها ينظرون إليها نظرة واحدة، يعني لا يفككون بين اللوازم ويفرزون بعضها عن البعض. فهو مهو يركز على الفرق بين متن الحكم بما هو فعل تشريعي صادر من الله، وبين لازمه العقلي وهو وجوب الامتثال، وبين ما يستلزم هذا اللازم العقلي وهو قبح المخالفة، وبين ما يستلزم ذلك وهو استحقاق العقاب على المخالفة. ما يميز بينها، هو ينظر إلى الحكم كنتيجة، يعني هي كمحصلة، ينظر إلى كمحصلة يشوف من حيث المجموع هذا ما ممكن، والحق معه هو ما ممكن، لكن لماذا ما ممكن؟ بعد ما نقدر نعرف بالضبط. أشبه بإشكالنا على العرفان، إذا بالكم فد مرة تحدثنا من قلنا بعض الآن هو يرى صورة حقيقية حق مو إلا باطل، لكن هو في مقام التعبير عنه قد يقع بإشكال بخطأ، تحويله إلى علم حصولي يصير بخلل. لماذا؟ لأن هو هذا الذي رآه هو حسبه كذا، هو بالواقع ليس كذا. هنا الارتكاز أيضا كذلك، هو ربما يجد أن هذا الأمر يوجد مانع، ولكن هو في الواقع المانع ليس ناشئا من التمانع بين ذاتي البعث والزجر، وإنما من ما يستلزم ذلك أو من ما ينشأ منه ذلك. هذا هو كاتبي شيخنا، هذا سنتحدث عنه إن شاء الله. لا بتشوف ما شفته، يعني المفروض تشوفوه ويناقش بأن اجتماع البعث والزجر بما هما كاشفان عن حكمين اعتباريين لا مانع منه بحد نفسه. نعم، ربما يجد العقلاء في ذلك شرخا لارتكازهم، لكن أغلب الظن أن المنشأ في هذا الارتكاز يعود إلى دمجهم في مقام الارتكاز بين مقام نفس الحكم الإلزامي ومقام امتثاله واشتراطه بالقدرة. وقد تبين آنفا وتبين سابقا بنحو المفصل في مباحث الحكم ومراتبه، تبين ماذا؟ لزوم التفكيك بين مرحلة الحكم الشرعي غير المشروطة بالقدرة ومرحلة الامتثال ومراتبها العديدة المتفرع بعضها على بعض، وكون القدرة شرطا في قبح مخالفته، وكذا صحة المؤاخذة عليه. فإذا المحذور ليس في نفس الحكمين، وإنما المحذور فيما يستلزمه ذلك. أو نرجع منشأ الارتكاز إلى الوجه الثالث، احنا فرزناه في وجه لأنه هو أيضا إلى خصوصية، يعني منشأ الارتكاز إما أن يكون هو مقام الامتثال أو مقام الأسباب، أسباب الحكم ومناشئه. ثالثا، أن استحالة اجتماع الأمر بالطبيعة والنهي عن حصة منها تنشأ من التنافي بين الأسباب الموجبة للتشريع، وهي المصالح والمفاسد وما يتفرع عليها من إرادة في مورد المصلحة أو كراهة في مورد المفسدة، يتعلقان بماذا؟ بنفس متعلق الحوض. هذا المطلب هناك كلام مفصل للسيد الصدر رحمه الله، الشهيد الصدر، في تقريراته في البحوث يعالج هذا الموضوع بشكل معمق، فلا بد أنه نبدأ نقرأ عبارته ثم بعد هذا إذا كان عندكم ملاحظة أو مناقشة له إن شاء الله نتأمل به. قال رحمه الله: وهذا البيان تارة تلحظه بالنسبة إلى عالم الذهن والمفاهيم، أي المعروف بالذات، يعني نفس العنوان، مو من حيث حاكويته عن الخارج ومن حيث منطبقه الخارجي، وأخرى بالنسبة إلى عالم الخارج والوجود، أي المعروض بالعرض، يعني معروض الحكم بالعرض. أما بالنسبة إلى العالم الأول فالصلاة قد وقعت معروضا للمحبوبية على وجه الاستقلال بما هي، بغض النظر بعد عن خصوصية أنها في الحمام أو لا، هي الصلاة وقعت معروضا لماذا؟ للمحبوبية، ووقعت معروضا للمبغوضية على وجه الضمنية، ولا هي الصلاة بذاتها ليست مبغوض، الصلاة في الحمام مبغوض صحيح؟ فش صار عندنا؟ صار المبغوض هذا التركم بين الصلاة وكونها في الحمام، صحيح لو لا؟ ولا هو نفس ذات المقيد، نفس ذات الطبيعة بغض النظر عن قيدها مو مبغوض. وحينئذ قد يقال أنه كما يستحيل اجتماع المحبوبية والمبغوضية الاستقلاليتين، بمعنى أنه الصلاة محبوبة مبغوضة، كما يستحيل ذلك يستحيل كذلك اجتماع المحبوبية الاستقلالية اللي هي منين ناشئة؟ من الأمر بمطلق الصلاة، أحسنت، كذلك يستحيل اجتماع المحبوبية الاستقلالية والمبغوضية الضمنية اللي هي منين يعني هي منشأ بالحقيقة مو هي ناشئة، اللي هو ينشأ منها النهي عن الصلاة الخاصة الصلاة في الحمام، بدليل أنه لا يمكن اجتماع المبغوضية الاستقلالية مع المحبوبية الضمنية، فإنه لا يعقل الأمر بالصلاة مثلا مع النهي عن التكبيرة نهيا استقلاليا. يقول: كما أنه من غير المعقول أن يكون عندنا مبغوضية استقلالية مع محبوبية ضمنية، كذلك لا يعقل أن يكون عندنا محبوبية استقلالية مع مبغوضية ضمنية. واضح إن شاء الله؟ لماذا؟ لأن هو ما ممكن اجتماع المحبوبية والمبغوضية، وعليه تصير النتيجة ماذا؟ تصير النتيجة أنه لا يمكن اجتماع الأمر بالطبيعة والنهي عن الحصة بسبب هذه الجهة، بعد مو بسبب مثلا مقام الامتثال والقدرة والعجز واللغوية وما أشبه ذلك من الأمور. طبعا هذا بداية كلامه، ولا هو بعد ذلك سينتهي كما ستلاحظون إن شاء الله، الوقت أدركنا، لكن فقط نفتح أفق البحث، خصوصا عندنا كم يوم تعطيل بمناسبة وفيات الأئمة صلوات الله عليهم، الإمام الباقر والإمام الهادي عليهم السلام ستجدون أنه يقول: لا، من المعقول اجتماع المحبوبية النفسية الاستقلالية مع المبغوضية الضمنية، ماكو مانع من ذلك، ويذكر بعض الشواهد على ذلك. وأهم من كل ذلك أنه حتى نحقق هذه المسألة لابد نسترجع ما بنينا عليه سابقا في حقيقة الحكم الشرعي، وأن هذه التبعية للمصالح والمفاسد، أولا هذه المبغوضية والمحبوبية هي كيف تتصور عند الشارع؟ هل هو مثلنا قلبه صغير وهو ما يمكن اجتماع المحبوبية والمبغوضية عنده، وعنده محبوبية مثل ما عندنا؟ هذا أمر أول. والآخر أنه المصالح والمفاسد هو كون الأحكام تابعة لها، ما الذي تم عندنا فيه؟ شو معنى المصلحة والمفسدة؟ الحجة الأساسية على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد هي ماذا كانت تقتضي، شنو هي حقيقة المصلحة والمفسدة. هذاك المطلب لازم ناخذه نتأمل به ثم نطبقه في المقام، نشوف أنه ممكن اجتماع الحكمين في مثل ذلك أو ليس ممكنا. وهذا بحديث مفصل إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.